الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا هو الكلام على القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الحديث، وهو الحديث الحسن. تعرفنا أولا على الحديث الصحيح الذي يعد أشرف الأقسام وأعلاها. نتعرف بعد ذلك على القسم الذي يليه مباشرة، وهو الحديث الحسن. ما الحديث الحسن؟ قال الناظم في حده: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فهذا التعريف له شقان. الشق الأول ما عبر عنه بقوله المعروف طرقا، وطرقا أصلها طرقا بضم الراء، وإنما سكنت لضرورة النظم. فالمقصود بذلك أن الحسن هو ما عرفت طرقه، هذا هو الشق الأول. الشق الثاني هو ما عبر عنه بقوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. المقصود أن رجال الحديث الحسن أو رواة الحديث الحسن يكونون مشهورين، ولكن لا كشهرة رجال الصحيح. وهذا التعريف في أصله مأخوذ عن تعريف الخطابي رحمه الله، الذي قال فيه: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هذا هو تعريف الخطابي رحمه الله للحديث الحسن. فقوله ما عرف مخرجه هو الذي ترجمه الناظم بقوله ماذا؟ المعروف طرقا. وقول الخطابي واشتهرت رجاله هو الذي ترجمه الناظم بقوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فترجم هذا الذي جاء في تعريف الخطابي، ولكن مع قيد، وهو ماذا؟ لا كالصحيح. الخطابي لم يأتي بهذا القيد، ولهذا اعترض عليه كثير من العلماء، وقالوا إن حده هذا لا يميز الحسن من الصحيح. فلهذا احترز الناظم عن هذا فقال لا كالصحيح اشتهرت، يريد أن شهرة رجال الحديث الحسن ليست كشهرة رجال الحديث الصحيح. فتحصل عندنا من تعريف الناظم أن الحديث الحسن ما هو؟ ما عرف مخرجه، ما عرف الطرق، واشتهرت رجاله، ولكن لا كشهرة رجال الحديث الصحيح. وهذا التعريف حتى على ما أتى به البيقوني رحمه الله من الاحتراز فيه إشكال، لأن قدر الشهرة ليس بمنضبط، ولأن معرفة المخرج يمكن أن تكون في الصحيح، ويمكن أن تكون أيضا في الضعيف. فالصحيح معروف مخرجه، وكذلك الضعيف معروف مخرجه. فلهذا كان في هذا التعريف إشكال. والصحيح في تعريف الحسن ما عرفه به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر، لما قال الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل خال من الشذوذ والعلة. هذا هو معنى تعريفه رحمه الله. فالفرق عندنا إذن بين الصحيح والحسن أن راوي الصحيح تام الضبط، وأما راوي الحسن فخفيف الضبط. طيب، لا يزال الأمر فيه نوع إشكال. ما خفة الضبط هذه؟ خفة الضبط هذه هي التي يقال في صاحبها مثلا صدوق، لا بأس به، وسط، مقارب. هذه الأقوال التي ترد عن أئمة الحديث والجرح والتعديل، إذا قيلت في راوي معين فاعلم أن هذا الراوي خفيف الضبط، اعلم أن هذه الأقوال معناها خفة الضبط، وبالتالي يحسن حديث هذا الراوي. فإذا كان أمامك مثلا إسناد معين، سين عن صاد عن عين مثلا، ووجدت صادا هذا قد قال فيه العلماء مثلا صدوق، وسط، أو نحو ذلك مما ذكرته لكم، فإن الإسناد يكون ماذا؟ يكون حسنا. واضح من هذا؟ فهذا هو تعريف الحسن. الحسن ما رواه عدل ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل خال من الشذوذ والعلة. إذن فشروط الحسن هي نفس شروط الصحيح، مع الاختلاف في ماذا؟ في الضبط. فضبط الصحيح لابد أن يكون تاما، وهو ما يقال فيه مثلا ثقة، أو ثقة ثبت، أو ثقة متقن، أو حجة، أو نحو ذلك. وأما ضبط الحديث الحسن فإنه يكون خفيفا، وهو ما يقال في صاحبه صدوق أو لا بأس به، أو نحو ذلك مما ذكرته لكم. قال بعد ذلك، طيب قبل أن نتطرق للضعيف، الحسن لعلنا لم نذكر هذا في الصحيح، ما قلنا الصحيح لذاته ولغيره، ما قلنا. طيب، الصحيح والحسن كل واحد منهما ينقسم إلى قسم باعتبار ذاته وقسم باعتبار غيره. فالصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. فأما الصحيح لذاته فهو ما كان إسناده صحيحا في نفسه، كالإسناد الذي ذكرناه في المجلس الماضي. حد حفظه؟ يعني هات كده إسناد من أسانيد صحيح البخاري، بس ما يكونش فيها كلام، يعني لأن في برضو بعض رواة الصحيح بيبقى فيهم كلام شوي. لكن كالإسناد الذي ذكرناه مثلا، أن يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، فهذا إسناد صحيح لذاته، لأن شروط الصحة تم استيفاؤها في نفس هذا الإسناد الواحد، فهذا هو الصحيح لذاته. وأما الصحيح لغيره فهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. عرفت الحسن الذي تكلمنا عنه آنفا؟ فإذا تعددت طرق هذا الحسن كان الحديث صحيحا لغيره. يعني مثلا عندنا إسناد حسن لذاته، وإسناد آخر كذلك، وإسناد ثالث كذلك، فالحديث بمجموعه يقال فيه ماذا؟ صحيح لغيره. طيب، بمجموع الطرق. نعم. طيب، بالنسبة للحسن، الحسن أيضا ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته هو ما يستوفي الشرط الذي ذكرناه آنفا، أن يرويه عدل خفيف الضبط بسند متصل إلى آخره. فإذا تحقق هذا في إسناد واحد فالحديث يكون حسنا لذاته اعتبارا بهذا الإسناد وحده. وأما الحسن لغيره فهو الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعيف الذي يكون ضعفه خفيفا، وسنبين هذا بعد قليل إن شاء الله، إذا تعددت طرقه. فعندنا إسناد فيه ضعف خفيف، وإسناد ثان كذلك، وإسناد ثالث كذلك، فالحديث بمجموع هذه الأسانيد يكون ماذا؟ يكون حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام الأربعة يحتج بها على التفاوت بطبيعة الحال، فالصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، كل هذا يحتج به على التفاوت فيما بينهم من جهة القوة، وهذا أمر واضح. ننتقل بعد ذلك إلى الضعيف. قال فيه الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. الضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، كل ما قصر عن رتبة الحسن، كل ما لم يستوفي شرط الحسن فهو الضعيف. وبناء على ذلك نقول في الضعيف ماذا؟ ما لم يستوفي شرط الحسن، أو ما لم يجمع شرط الحسن. طيب، هل يمكن أن نقول ما لم يجمع شرط الحسن والصحيح؟ قال بهذا بعض العلماء، ولكن هذا لا داعي له، لأننا إذا قلنا ما قصر عن شرط الحسن كان لازم ذلك ماذا؟ أن يكون قاصرا عن شرط الصحيح، ولا بد. إذن فالضعيف هو ما قصر عن شرط الحسن. قال: وهو أقساما كثر، أي إن هذا الضعيف أقسامه كثيرة وكثيرة جدا، وبعض العلماء تتبعها كابن حبان وغيره، ولكن قال غير واحد من العلماء المحققين كابن حجر وغيره إن هذا التتبع على هذه الشاكلة الطويلة ليست فيه فائدة كبيرة. يمكنك أن ترى هذا في النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر رحمه الله. ولكن من أقسام الضعيف ما سنتعرض له تباعا إن شاء الله، كمثل المنقطع والمدلس والمرسل والمعضل وغير ذلك من الأقسام التي ستمر معنا إن شاء الله، فهذه الأقسام كلها تعتبر أقساما للضعيف. والضعيف لا يحتج به بطبيعة الحال، وإنما يحتج بماذا؟ بالصحيح والحسن. وأما الضعيف فلا يحتج به بحال من الأحوال، ولا حتى في فضائل الأعمال، خلافا لما يقوله طائفة من العلماء من أن الحديث الضعيف يحتج به في فضائل الأعمال. الصحيح أنه لا يحتج به في فضائل الأعمال، وإنما يروى فقط على جهة تشوف النفس إلى ما يتضمنه من ثواب أو عقاب فيما ثبتت مشروعيته أصلا بالنصوص الصحيحة. يعني مثلا لو أن عندنا أمرا ثبت بالنصوص الصحيحة، ثبت أن هذا الأمر طاعة لله عز وجل، أو ثبت أن هذا الأمر معصية لله عز وجل، ثم روي بعد ذلك حديث ضعيف في ثواب على هذا العمل أو عقاب على هذا العمل، فلا بأس برواية هذا الحديث الضعيف طالما أن ضعفه لم يشتد، وسنتكلم على شدة الضعف في حينه إن شاء الله. لا بأس برواية هذا الحديث الضعيف من غير قطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ولكن إذا اشتمل هذا الحديث الضعيف على تقدير لعبادة معينة، أو تخصيص لها بزمان أو مكان أو عدد أو غير ذلك فلا يحتج به اتفاقا وإن كان ضعفه خفيفا. لماذا؟ لأن العبادات مبناها على التوقيف، كل ما يتعلق بالعبادات من زمن من زمان أو مكان أو قدر أو صفة أو عدد أو غير ذلك لا بد أن يكون ثابتا بالنصوص الصحيحة الصريحة، وأما النصوص الضعيفة فلا يستند إليها في هذا المقام بحال من الأحوال. والضعيف كما ذكرت لكم لا يحتج به، وهو ينقسم إلى قسمين، ضعف محتمل وضعف شديد، ضعف محتمل أو ضعف خفيف وضعف شديد. طيب يعني سنوضح هذين القسمين، أو يعني سنكتفي بذكرهما الآن بشكل ابتدائي، لأن الخوض في بيانهما سيجرون إلى الأقسام التي ستأتي إن شاء الله. فالأقسام التي ستأتي إن شاء الله بالنسبة للضعيف منها ما يدخل تحت الضعف المحتمل ومنها ما يدخل تحت الضعف الشديد، ففي كل قسم سنبين هذا على حدة إن شاء الله. قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا كلام على قسمين أو نوعين من أنواع الحديث، أحدهما المرفوع والثاني المقطوع. ما الحديث المرفوع وما الحديث المقطوع؟ قال: وما أضيف للنبي المرفوع. فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. القول أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الفعل أن يقال فعل كذا، التقرير أن يفعل فعل أو يقال قول بحضرته صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، الصفة ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم من صفة في خلقه أو في خلقته، كمثل أن يقال مثلا كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس فهذه صفة خلقية، أو كمثل أن يقال كان صلى الله عليه وسلم مربوعا فهذه صفة خلقية. فكل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشاكلة فهو ما يقال فيه المرفوع، ولا يشترط في ذلك الاتصال على الصحيح، يعني لا يشترط أن يكون هذا الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل الإسناد حتى يقال فيه مرفوع. نتكلم هنا على لفظ المرفوع لا على الصحة والثبوت، تنبه. فالصحة والثبوت لابد لهما من ماذا؟ من اتصال الإسناد، هذا شرط من الشروط كما عرفنا. ولكن حتى نقول هذا حديث مرفوع، هل يشترط أن يكون الإسناد متصلا؟ الجواب لا، وإنما طالما أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه من وجوه النسبة قيل فيه حديث مرفوع، فقد يكون صحيحا وقد لا يكون. فلا يلزم في المرفوع أن يكون صحيحا، إذا قيل هذا حديث مرفوع فلسنا نعني بالضرورة أنه ماذا؟ أنه صحيح. وأما القسم الثاني الذي ورد في هذا البيت فهو المقطوع، قال فيه الناظم: وما لتابع هو المقطوع. فالمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي. ومن هو التابعي؟ التابعي على التعريف الاصطلاحي المعروف عند المحدثين من لقي الصحابي مؤمنا، يعني مؤمنا بالإسلام ليس مؤمنا بالصحابي بطبيعة الحال، ومات على الإسلام. فكل من ثبت له لقاء بأحد من الصحابة فهو تابعي، على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم في ذلك، وهذا أمر معروف عند العلماء. المهم أن ما نسب لأي أحد من التابعين مهما كانت طبقته، سواء كان من أكابر التابعين أو من أوسطهم أو من صغارهم، حتى وإن نسب إلى من دون طبقة التابعين بكثير، لو أنه نسب مثلا إلى إمام من الأئمة المتأخرين فهو مقطوع في الاصطلاح. فالمقطوع ما نسب إلى التابعي أو من دونه، كذلك من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل هذا يعتبر مقطوعا. وفرق بين المقطوع والمنقطع، المقطوع هو ما تكلمنا فيه الآن، وأما المنقطع فشأن آخر سيأتي إن شاء الله. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. هذا قسم آخر وهو المسند. ما الحديث المسند؟ قال: المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبن. لم يبن أي لم ينقطع، والإبانة هي القطع. إذن فالمسند على تعريف الناظم رحمه الله لابد فيه من شرطين، وهما ماذا؟ اتصال الإسناد والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد في المسند أن يكون مرفوعا متصلا. فأما المرفوع فقد عرفناه، وأما الاتصال فما هو؟ يعني مقصود بي إيه يعني؟
هم؟
نعم أحسنت، هذا هو الاتصال. فعلى تعريف الناظم رحمه الله وهو قول طائفة من المحدثين، لا بد في المسند أن يكون متصل الإسناد، ولا بد أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول طائفة من المحدثين، ولكن الصحيح أن المسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. المسند ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإسناد قد يكون متصلا بشكل واضح وثابت، كالقضية التي ذكرها أخوكم بارك الله فيه، أن يكون كل راو قد سمعه ممن فوقه، فقد يكون هذا الاتصال بهذه الصورة الواضحة، أن يكون فلان سمعه من فلان وهكذا. وقد يكون الاتصال ظاهرا فيدخل في ذلك التدليس، لأن التدليس ليس الانقطاع فيه دينا، وإنما هناك اتصال ظاهر في الإسناد، فنتعرف على هذا عندما ندرس التدليس إن شاء الله. فالسند الذي يكون ظاهر الاتصال بحيث يكون فيه نوع من الانقطاع الخفي مثلا كالتدليس ونحوه، هذا يدخل أيضا في حد المسند. فالمسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. هذا هو تعريف المسند من جهة المعروف الشائع عند علماء الحديث، وهو الذي تصنف فيه المسانيد، كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند عبد بن حميد ومسند الطيالسي وسائر المسانيد المعروفة. فهذه المسانيد إذا تدبرت في أحاديثها فإنك تجدها جميعا على هذه الشاكلة، لا تكون ابتداء إلا للأحاديث المرفوعة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون إلا للأسانيد التي يكون ظاهرها الاتصال. وأما إذا تكلمنا على الإسناد من جهة عزو الحديث إلى قائله عموما، فهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل الصحابي والتابعي ومن دونهم. كيف هذا؟ يقال مثلا أسنده فلان إلى فلان، أي عزاه إليه بسند، سواء كان هذا المعزو إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم كان صحابيا أم تابعيا أم من دون التابعي. فمثلا من قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنع كذا، فهذا يعتبر مسندا. مسندا بأي معنى؟ بمعنى عزو هذا الموقف إلى عمر رضي الله عنه في صورة إسناد. واضح هذا؟ فالمسند إذا تكلمنا عليه من الناحية التخصصية الاصطلاحية التي صنفت لأجلها المسانيد، فلا بد أن يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون مرفوعا. وأما إذا تكلمنا عليه من جهة العزو بإسناد بوجه عام، فهذا لا يشترط فيه الرفع، بل يدخل فيه الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي، ويدخل فيه كذلك المقطوع الذي ينسب إلى التابعي فمن دونه. قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا قسم آخر وهو الحديث المتصل. متى يقال في الحديث إنه متصل؟ قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمتصل عند الناظم رحمه الله لابد فيه من أمرين أيضا، أحدهما أن يتصل إسناده بسمع كل راو ممن فوقه، وهذه حقيقة الاتصال التي تعرفنا عليها من قبل. الأمر الثاني في تعريف الناظم ها هنا أن يكون هذا الحديث المتصل منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون مرفوعا. ولكن هذا التعريف تعريف غير صحيح، أعني بذلك اشتراط الأمر الثاني، اشتراط أن يكون المتصل مرفوعا، هذا قال به بعض العلماء ولكن الصحيح خلافه. الصحيح أن الحديث المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، سواء كان هذا المنتهى النبي صلى الله عليه وسلم أم كان صحابيا أم كان تابعيا أم كان من دون التابعي، فمهما اتصل الإسناد إلى أي أحد من هؤلاء فهو إسناد متصل. يعني مثلا لو أن مالكا رحمه الله قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه صنع كذا وكذا وكذا، فهذا إسناد متصل وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحقيق والصحيح أنه لا يشترط في المتصل أن يكون ماذا؟ أن يكون مرفوعا، وإنما متى اتصل الإسناد بأي وجه كان وعلى أي نحو كانت النسبة فالإسناد متصل والحديث متصل. قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا قسم آخر وهو الحديث المسلسل. وكلمة المسلسل في أصلها تدل على اشتراك في وصف معين، ومنه السلسلة أو السلسلة، إنما سميت كذلك لأن الحلقات فيها تشترك مع بعضها البعض في نظام واحد وسياق واحد. فالحديث المسلسل هو الذي تكون فيه طبقات الإسناد مشتركة في وصف معين، كمثل ماذا؟ قال مسلسل قل أيها الطالب، تعريفه ماذا؟ ما على وصف أتى، أي ما أتى على وصف معين في كافة طبقات الإسناد، مثل أما والله أنباني الفتى، أن يكون الإسناد في صورة حلف، أن يقول مثلا والله لقد حدثني فلان، قال والله لقد حدثني فلان، قال والله لقد حدثني فلان، حتى يصل إلى منتهى من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. فهذا إسناد مسلسل، أي تتابع رواته على صفة واحدة، وهي صفة ماذا؟ الحلف مثلا. كمثل ماذا أيضا؟ قال كذاك قد حدثنيه قائما، أن أقول لك مثلا حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، إلى آخره. أو بعد أن حدثني تبسم، أن أقول لك مثلا حدثني فلان بكذا، ثم أذكر الحديث، وبعد انتهائي منه أقول ثم تبسم ثم ضحك، وتتسلسل هذه الصفة في كافة طبقات الإسناد. وهناك أحاديث كثيرة تعتبر من المسلسلات، وقد صنفت فيها بعض المصنفات أو جمعت فيها بعض الأجزاء، ولكن الغالب على المسلسلات أنها ضعيفة، صرح بهذا غير واحد من العلماء، الغالب على المسلسلات أنها ضعيفة. طيب نكتفي بهذا القدر. ما قال تتم نعم. والله ليس لي بحث فيه، أظن أن الشيخ الألباني رحمه الله صححه، أظن ذلك إن شاء الله.
ودخل في قول عظيم أنه مقال هذه الدعاء كانت كفران لهم الرياء.
والله بالنسبة للرياء هذا يحتاج إلى بحث، هل يدخل في مثل هذا العموم أم لا؟ فيه نظر، فيه نظر. نعم.
ما هي الشهرة؟
ما هي الشهرة إيش؟ من أي حيثية يعني؟ بالنسبة للعلماء. الشهرة هي المعرفة، أن يكون راوي الحديث مشهورا معروفا برواية الحديث وطلبه، هذا هو المقصود. فإذا تكلمنا على الشهرة مثلا بالنسبة للحديث الحسن في التعريف الذي مر بنا، أن نقول الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، المقصود بالشهرة هنا أن يكون رجال هذا الحديث معروفين عند النقاد والمحدثين، أن يكونوا معروفين برواية الحديث وطلبه وبثه والتحديث به، هذا هو المقصود. نعم.
صحيح المسلم.
ده بتاع الشيخ مقبل ده. الصحيح هو الذي تعرفنا على حده من قبل، الذي يستجمع الشروط الخمسة التي تكلمنا فيها، والمسند هو ما تعرفنا عليه الآن، ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقول بسند ظاهر الاتصال؟ ليه؟ لأنه قال في الأول صحيح، يعني هو بيقول الصحيح المسند، فمش معقول هيبقى السند ظاهر الاتصال، فلابد أن يكون الإسناد ظاهرا، لابد أن يكون الإسناد تام الاتصال، لابد أن يكون الحديث صحيحا، طالما أن المصنف اشترط هذا على نفسه. لكن المسند في حقيقته كما عرفنا، أشوف كده إيه القضية، أشوف كده خلاص. فالمسند في أصله كما عرفنا لا تشترط فيه الصحة، وإنما يكفي فيه ظهور الاتصال في السند، فدخل في ذلك الانقطاع الخفي كما عرفنا. ولكن من اشترط على نفسه أن يصنف مصنفا معينا وأن يجمع فيه أحاديث مسندة بحيث تكون هذه الأحاديث صحيحة، فإنه بطبيعة الحال لا تكون أسانيدها فيها انقطاع خفي أو نحو ذلك، بل لابد أن تكون الأحاديث كلها صحيحة. الله المستعان، هذا يحتاج إلى إعداد في الحقيقة ويحتاج إلى وقت، فالله المستعان يعني حتى في المرحلة المقبلة إن شاء الله، يعني من ناحية التجهيزات والاستعدادات، يعني كما ذكرت لكم من قبل نريد أن نزيد كتابا في الأدب إن شاء الله، وهذا أمر يعني لا بد منه. أيضا بالنسبة للفقه، تعلمون أننا كنا ندرس في عمدة الأحكام، فهذا المتن لا بد أن يعود، ولكننا استعطت عنه مبدئيا بالقواعد الفقهية حتى نتمها فقط، لأن الوقت قد لا يكفي المتنين معا، فإن شاء الله تعالى نتم القواعد الفقهية ثم نرجع مباشرة إلى عمدة الأحكام. فهنا يعني قد تزدحم الأمور شيئا ما، بالإضافة إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى من عقد امتحانات ويعني بعض المشاركات التي ننتوي أن تكون إن شاء الله فيما بيننا وبينكم، فيعني الأمر بطبيعة الحال، أضف إلى ذلك الأسئلة التي تعقد في نهاية المجلس، فالأمر في الحقيقة سيكون صعبا يعني. لكن على كل حال ينبغي أن يكون طالب العلم حريصا على معرفة هذا من تلقاء نفسه. الاطلاع على سير العلماء وتراجمهم أمر في غاية الأهمية. فكل واحد من طلبة العلم وشأنه في هذه المرحلة، يعني من شاء مثلا أن يقتصر على مطالعة تراجم بعض العلماء المتأخرين فله هذا، من شاء أن يطالع بعض التراجم للعلماء المتقدمين فله هذا أيضا. وأفضل ما يمكنني أن أنصح به كتاب السير، كتاب سير أعلام النبلاء، على كبره وضخامته بالطبع، ولكن طالب العلم لا ينبغي أن يشتغل بهذا، يعني لا ينبغي أن يشتغل بالضخامة والإمام، لا ينبغي أن تعيقه هذه الأشياء. فالسير من أهم الكتب التي ينبغي أن تجرد بالنسبة لطالب العلم عموما، ومن يفعل هذا فإنه سيحصل على خير كثير وفوائد عظيمة جدا جدا. فالاطلاع على التراجم والسير باب من أعظم أبواب الطلب، فكل واحد ينبغي أن يهتم بهذا، والله المستعان. ولعله يكون فيما يأتي إن شاء الله، يعني ما ينبغي أن يعني نحسم المسألة من الآن، نؤمل خيرا إن شاء الله، لعله يكون في مراحل مقبلة.
الشيخ ابن عثيمين في حديث الشاذ ضرب مثلا في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشر الله لها أقواما فيدخلهم النار. قال أن معلومة بالضرورة
أمر الخلاف. طيب يعني أنت سؤالك عن الحديث المعين هذا ولا عن وجود أشياء في صحيح البخاري؟ يعني
وجود أشياء
نعم. طيب هو على كل حال بالنسبة لهذا الحديث المعين فقد تكلم فيه العلماء بالفعل وقالوا إن هذه اللفظة التي وقعت في صحيح البخاري فيها كلام، وتعتبر مما حدث فيه قلب أو مخالفة لرواية الثقات. وأما فيما يتعلق بالصحيح، سواء تكلمنا على صحيح البخاري أو صحيح مسلم، فمعلوم عند العلماء كافة أنه وقعت فيهما أحرف منتقدة ووقعت فيهما أحاديث منتقدة، والذي يتصدى لذلك هم النقاد الكبار ممن عاصر الشيخين مثلا أو جاء بعدهما. ومن أشهر من فعل ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه المشهور التتبع. فهذه أمور معلومة عند العلماء ولا تقدح في مكانة الصحيحين بطبيعة الحال. ولهذا عندما يتكلم العلماء على صحة ما هو موجود في الصحيحين يقولون ما فيهما من الحديث مقطوع بصحته وقد أجمعت عليه الأمة إلا من تقد، فلا بد أن يأتي هذا الاستثناء إلا من تقد. ومن هذه الأشياء المنتقدة ما يكون النقد فيه صحيحا ومنها ما لا يكون كذلك، يعني ليس كل من تقد على الصحيحين وليس كل من تقد على الشيخين رحمهم الله تعالى كان صحيحا مسلما به في نفس الأمر. وقد تصدى لذلك غير واحد من العلماء كالعلماء الذين شرحوا الصحيحين مثلا، فنووي رحمه الله تعالى يتكلم على هذا كثيرا في شرحه لصحيح مسلم، ويورد الروايات والأحاديث التي تكلم فيها الدارقطني رحمه الله، فإن كان عنده جواب أجاب، وإن لم يكن له سلم بهذا الاعتراض. كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح المعروفة بهدي الساري تكلم على كافة الروايات التي انتقدت في صحيح البخاري، وبين ما لهذا النقد وما عليه، فهذا موجود في مصنفات العلماء وفي كتبهم، وهذا أمر معروف. فلا ينبغي، نعم، لا، خطة الحاكم في مستدركه مختلفة. الحاكم جعل كتابه مستدركا على الصحيحين، وهو ما عبر عنه الدارقطني برسالته الأخرى التي تعرف بالإلزامات، وقد جمعهما الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في تحقيقه المشهور الذي حصل به على الدرجة الأكاديمية، فحقق رسالة الإلزامات مع رسالة التتبع. فرسالة الإلزامات منهجها قريب من منهج الحاكم في المستدرك. كيف هذا؟ أن الحاكم في مستدركه أتى إلى أحاديث ظن أنها على شرط الشيخين أو أحدهما، فأخرجها في هذا المستدرك على أنه يلزم الشيخين أو أحدهما أن يخرجها في كتابه. واضح هذا؟ يعني لم يتكلم على تضعيف مرويات في الصحيحين، لم يأتي بأشياء في الصحيحين بحيث يضعفها بعد ذلك، وإنما جعل كتابه في صورة أشياء تلزم البخاري ومسلما أن يخرجاها.
إذن هو منتقد؟
لا منتقد، لا لم يكن عنده نقد، وإنما كان عنده إلزام، وهذا هو ما قام به الدارقطني في رسالته الإلزامات. ولكن العلماء يتكلمون في هذا ويقولون إنه ما كان ينبغي أن يكون هناك إلزام أصلا، لأن الشيخين رحمهم الله تعالى ما اشترطا الاستيعاب، لم يشترطا الاستيعاب بالنسبة للصحيح الذي يخرجانه في كتابيهما. يعني ما قال البخاري مثلا سأخرج كل صحيح أمامي، وما قال هذا مسلم رحمهم الله تعالى، وإنما اقتصر على جملة مما كان على شرطهما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام على شرطهما طبعا موجود في تقريرات العلماء، وله مقام آخر إن شاء الله.
بالنسبة للإمام البخاري لما عرض كتابه على الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدين، فانتقدوا أربعة أحاديث أو خمسة، وكانت الغلبة للبخاري يعني التصويب والترجيح.
هذا هو ما قلته آنفا، من أنه ليس كل نقد وجه إلى الصحيح كان مسلما به، فقد يكون الصواب، لو أننا تكلمنا في صحيح البخاري مثلا، قد يكون الصواب مع البخاري رحمه الله، وقد يكون مع من انتقده، فليس الأمر في ذلك على درجة واحدة، وهذا يدرك بالمباشرة. يعني إذا اطلعت على كافة المرويات التي انتقدت على البخاري رحمه الله، واطلعت على نقد العلماء لهذه المرويات وحجتهم في ذلك، واطلعت على ما أجاب به من انتصر للبخاري رحمه الله، فإنه يستبين لك الأمر. والقاعدة الجامعة في هذا كما ذكرت لكم أنه ليس كل نقد وجه إلى الصحيحين كان مسلما به. وينبغي لك أن تعلم أيضا أن الانتقاد على صحيح مسلم أشد من الانتقاد على صحيح البخاري، لأن شرط البخاري رحمه الله كان أقوى وأوثق، ولأن تحريه كان أشد، ولأنه في الصنعة بوجه عام في علم الحديث مقدم على مسلم رحمه الله. والمعروف أن مسلم رحمه الله كان تلميذا له، حتى قال الدارقطني رحمه الله لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فلأجل هذا كان الانتقاد على صحيح مسلم أكثر وأقوى من الانتقاد على صحيح البخاري. يعني سأضرب لكم مثالا بالنسبة لما وقع في صحيح مسلم، مثلا حديث عشر من الفطرة، المعروف الثابت في الصحيحين خمس من الفطرة، خرج هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن أخرج مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها فيما أذكر عشر من الفطرة، فجعل خصال الفطرة عشرا، ولكن الإسناد الذي خرج به مسلم هذا الحديث إسناد معلول، ضعفه الإمام النسائي والإمام الدارقطني وغيرهما من الأئمة النقاد. والصحيح في هذا الحديث أن هذا العد من قول بعض رواة الحديث، لعله من قول طلق بن حبيب فيما أذكر، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول بعض رواة الحديث، هذا هو الصحيح في الحديث بهذا السياق. فهذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلول، والأمثلة على ذلك متعددة. فالعبرة في كل هذا أنت أن يكون عندك اطلاع ومباشرة لهذه الأمثلة والنماذج، وإذا كان عندك علم وتمييز في هذا التخصص الشريف فإنك تستطيع أن تحكم لهذا أو لذاك. نعم. نعم، الصحيح أنها من قول عمر رضي الله عنه. لا بأس. لا بأس. نعم. لكن أتصور الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كلام، يعني لم تصح هذه الزيادة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أعتقد يعني لو رجعت إلى خطبة الحاجة أعتقد ممكن يكون لها أصل، لكن المرجح والله تعالى أعلم أنها ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة طويلة جدا، يعني هو سبق الكلام على هذا فيما يتعلق بسنة الخلفاء، وقلنا إن المقصود بهذه السنة ليس أمرا يباين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سنة الخلفاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بين السنتين اختلاف، هذا أمر لابد من وضعه بالاعتبار. وأما فيما يتعلق بفعل أحد الصحابة فهذا ينبني على أصل، وهو حجية أفعال الصحابة وأقوالهم، وهو المعروف أصوليا بمذهب الصحابي. فهل مذهب الصحابي يعتبر مصدرا من مصادر التشريع؟ هل يحتج بمذهب الصحابي من قول أو فعل أو غير ذلك؟ هذا بحث عند العلماء. والمعروف بل المنقول عن أئمة السنة أنهم لا يحتجون بمذهب الصحابي إلا إذا كان يعني على شاكلة معينة. فإذا كنا سنتكلم مثلا على مذهب الصحابي من جهة ما يعرف بالإجماع السكوتي، أن يقول الصحابي قولا أو يفعل فعلا ينتشر بلا نكير، يشتهر عنه هذا القول أو هذا الفعل بين الصحابة رضي الله عنهم فلا ينكر عليه منهم أحد، فهذا هو ما يسمى بالإجماع السكوتي، فهذا حجة. نتكلم أيضا على مذهب الصحابي من جهة القول المفرد الذي يرد له في المسألة المعينة من غير أن يكون في المسألة نص. تأتي عندنا مسألة معينة ليس فيها نص من الكتاب ولا من السنة، ولكن فيها مذهب لصحابي معين. فالمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السنة أنهم يحتجون بمذهب الصحابي في هذه الحالة. تمام؟ وأما إذا كان فعل الصحابي مخالفا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالفا لدليل شرعي بوجه عام فإنه لا يحتج به اتفاقا إلا في صور معينة، يعني يتكلم العلماء في صورة بيان المجمل أو تخصيص العام أو تقييد المطلق، يعني بحوث طويلة جدا عند العلماء. لكن القاعدة العامة في هذا الباب أن الصحابي إذا خالف الدليل الشرعي لم يجز أن يحتج بمذهبه قولا واحدا. أما في الصورة المعينة التي سألت عنها فيما يتعلق بفعل ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة اللحية فلا يحتج به، أولا لأنه مخالف لما هو معروف من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية كما نعلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته شيئا، أو إن شئت الدقة ورد عنه بعض الأحاديث في ذلك ولكنها أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء. ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها هذا حديث واهٍ ضعيف جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى ببيان هذا الأمر، لو كان مشروعا لبينه صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحدة. الثانية أن ابن عمر رضي الله عنهما خولف في فعله هذا، وهذه المخالفة استنبطها بعض الناس مما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان كث اللحية، فاستنبط بعض الناس من هذا أنه لو كان يأخذ شيئا من لحيته لظهر ذلك عليه، فهذا يدل بظاهره على أنه رضي الله عنه كان يوفر لحيته ولا يأخذ منها شيئا، وبالتالي تعتبر هذه مخالفة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. والقاعدة المتفق عليها أن الصحابيين إذا اختلفا لم يكن في قول أحدهما حجة على الآخر، وإنما ينظر إلى المرجح من خارج من الدليل الشرعي. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يؤخذ من اللحية شيء. وفرق لابد أن تفرق في مسألة اللحية بين حلقها والأخذ منها، حتى لا يشتبه عليك أحد الجانبين بالآخر، لأن هناك جانبا مجمعا عليه وهناك جانبا مختلفا فيه. فأما جانب الحلق فمجمع على تحريمه، الذي يأخذ لحيته بالكلية ويحلقها بالكلية هذا حرام بالإجماع، نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء. وأما الأخذ منها من غير استئصال فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء على نحو 5 أقوال، والصحيح أنه لا يؤخذ منها شيء. واضح من هذا؟ حتى لا يأتي بعض الجهلة بهذا الاختلاف الذي حصل في الأخذ من اللحية فيسقطه على ماذا؟ على الحلق، يقول الحلق مختلف فيه، هذا جهل. نعم؟ الصحيح في المسألة أن كلا الأمرين جائز، هذا هو الصحيح عندي والله تعالى أعلم. حتى الحلق بالكلية، حتى الحلق بالكلية، لأن النصوص فيما يتعلق بالشارب أتت بالأمرين معه، أتت بالقص وأتت بالجز، وكذلك هناك لفظ النهك وهناك لفظ الأخذ، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في الصحيحين. والمختار أن يحمل القص على الأخذ من غير استئصال، وأن يحمل الجز أو النهك على الأخذ باستئصال. فأما الأمر الثاني فهو ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، كان رضي الله عنه يأخذ من شاربه حتى يبدو بياض جلده كما علقه البخاري في صحيح. وأما الأمر الأول الذي هو الأخذ من غير استئصال فهو الثابت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. فالصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره الإمام الطبري وغيره من العلماء أن كلا الأمرين جائز، فلا ينبغي أن يشنع على من فعل هذا أو ذاك، لأن بعض الناس في الحقيقة يحمل المسألة ما لا تحتمل، وهذا منقول على الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك رحمة الله عليه كان يشدد في النهك جدا، وكان يقول هو مثلى ويؤدب فاعله، واستدل بأثر عمر رضي الله عنه أنه كان إذا غضب فتل شاربه، فهذا دليل على أنه لم يكن يحلقه بالكلية، ولكن هذا مما ينازع فيه رحمه الله. وصحيح أن المسألة الاختلاف فيها معتبر، وكلا الأمرين وارد في النصوص الشرعية، ووارد كذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فلا ينبغي أن يثرب على من حلق شاربه بالكلية ولا على من أخذ منه من غير حلق. نعم. الحديث بظاهره يحكم على الضلالة نفسها لا يحكم على صاحبها. العبارة في أصلها ما هي؟ وكل ضلالة في النار. فالضلالة في ذاتها تؤدي بصاحبها إلى النار، فالعبارة إنما تتكلم على ماذا؟ على الضلالة في نفسها، لا تتكلم على صاحبها، صاحبها له شأن آخر. نعم.
العمل بالحديث
الضعيف
في
فضائل
الأعمال.
لا خلاص يا أخي خلاص. نعم. هذا هو ما تكلمنا، تفضل يا أخي، هذا هو ما تكلمنا فيه آنفا. العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يسوغ ولا يجوز إلا فيما بيناه آنفا، الصورة التي ذكرناها.
إذا كان لا يعارض،
إذا كان العمل الذي جاء فيه هذا الحديث الضعيف ثابتا بالنصوص الشرعية الصحيحة، إذا ثبت هذا العمل بالنصوص الشرعية الصحيحة وجاء حديث ضعيف في ثواب له أو في عقاب عليه، فلا بأس أن يروى هذا الحديث الضعيف، لا بأس أن تقول روي كذا أو جاء في الحديث كذا أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، على سبيل الترغيب والترهيب. وأما أن تعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا. وإذا جاء الحديث الضعيف بصفة لعبادة من زمن أو مكان أو عدد أو غير ذلك فهو مرفوض قولا واحدا، لا يجوز أن يحتج به على الإطلاق. نعم.
الحديث التي يعمل بها قول
العامة. نعم؟
الحديث التي يعمل بها قول العامة.
يعني ايه قول العامة؟
يعني عندك الصحيح وماذا بعده؟
الصحيح والحسن
فقط. الذي يعمل قول العامة
فقط. نعم.
وما بعده؟
وما في غير الضعيف على أقسامه المتعددة، هذا لا يعمل به. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.